أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التنبيه الأول الذي عقده المصنف بعد الفراغ عن مقتضى الأصل العملي، الشبهات الحكمية التحريمية عند فقدان النص، وكان خلاصة ما تقدم أن بعضهم نسب إلى المحقق الحلي التفصيل في جريان أصالة البراءة بين ما تعم به البلوى وبين ما لا تعم به البلوى، وادعى اختصاص البراءة فيما تعم به البلوى عليكم السلام، أما ما لا تعم به البلوى فليس الجاري هو البراءة. وقال الشيخ: لتحقيق الحال لا بد من نقل العبارات التي توهم نسبة التفصيل للمحقق منها، وهما عبارتان رئيسيتان: عبارة في المعتبر وعبارة في كتاب المعارج. وقد تقدم توضيح العبارة الأولى وهي عبارة المعتبر، وكان محل الشاهد فيها أنه بعدما ذكر ثلاثة أو أنه ذكر أقسام ثلاثة للاستصحاب، وكان القسم الثاني مفاده قضية ملازمة، وهي الملازمة بين عدم الدليل والدليل على العدم، فيقال عدم الدليل على وجوب كذا فهو دليل على عدم الوجوب، وقال إن هذه الملازمة إنما تصح في المورد الذي لو كان هناك دليل على الحكم لبان. أما ومن الواضح أن هذه القضية لو كان لبان، لو كان هناك دليل لظفر به، إنما تأتي في المسائل والقضايا والموارد التي يكثر الابتلاء فيها، فإن كثرة الابتلاء تقتضي وصول ولو بيان واحد لنا، فعدم الدليل سيكون دليلا على العدم. ومثل على ذلك، قال: ومنه الإباحة، فمثل على ذلك بالإباحة فقال: إذا شككنا أن هذا الشيء مباح أو واجب أو مباح أو محرم، ولم نحصل على دليل على الوجوب أو الحرمة، فإن عدم الدليل دليل العدم حينئذ. وكأنه يستفاد من هذا التمثيل والإدراج أن القول بالإباحة متوقف على صدق أنه لو كان هنا دليل لظفر به عليكم السلام، وهذا إنما يتم في المسائل التي تعم بها البلوى. هذا محل الشاهد. العبارة الثانية هي عبارة المحقق في المعارج، وبيانها: ذكر في المعارج أن الأصل الأولي هو عدم الاشتغال، خلو الذمة عن الشواغل الشرعية، فإذا أن إشغال العهد بوجوب الجمعة أو إشغال العهد بوجوب الضمان وما شاكل ذلك يحتاج إلى جعل من الشارع، فالأصل خلو الذمة من الشواغل. وحينئذ إذا ادعى مدع أن هناك حكم شرعي إلزامي كوجوب أو حرمة،
فإن لخصمه ووقان الله الخصوما أن لخصمه أن يدعي وأن يقول أنا أتمسك بالبراءة الأصلية. والمراد من البراءة الأصلية كما ذكرنا بالأمس أصالة عدم اشتغال العهدة وأصالة براءة الذمة عن الشواغل. فالمكلف يستطيع أن يتمسك وأن يرد على خصمه بأن الأصل هو عدم اشتغال الذمة، الأصل عدم البراءة. وإذا يقول المحقق وإذا أراد هذا الخصم أن يكون منطقياً، يعني دارس منطق، فيستطيع أن يقيس أن يجعل كلامه في قياس استثنائي. علم المحقق كيف تصيغ المطلع بكلام صناعي، مو مهم تجيب كلمات كلمات واحد قد يكون فاهم بس يجيب كلمات كلمات، انت تصيغ لنا المطلع بصياغة شنو؟ صناعية، صياغة علمية. خب فيقول لو أراد الشخص أن بل يحتج على خصمه بصياغة صناعية يقول هكذا: لو كان ذلك الحكم الذي تدعي ثبوته وهو وجوب الجمعة مثلا لكان عليه دلالة شرعية، لدل عليه الدليل، والتالي باطلون فالمقدم مثله في البطلان. وهذا القياس الاستثنائي لكي يتم كأي قياس استثنائي لابد من إثبات كم مقدمة؟ لابد من إثبات مقدمتين. المقدمة الأولى بمثابة الكبرى، ما هو الوجه في بطلان التالي؟ ليش التالي باطل؟ أي لم تدل عليه دلالة شرعية. وكذلك لا بد من إثبات الملازمة بين المقدم والتالي. فيقول المحقق إذا جئنا إلى الكبرى فلا بد للمستدل الذي يناقش من يدعي ثبوت الوجوب حتى يقول التالي باطل، لا بد أن ينضبط عنده طرق الاستدلالات، بمعنى أن يعرف ما هي مصادق الدلالة الشرعية، ما هو مورد الدليل الشرعي، ما هو الدليل على الحكم الشرعي، هل الدليل هو الكتاب والسنة فقط، الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، عندنا سيرة متشرعية، سيرة عقلائية، بروح ندخلها. المهم لابد أن يعرف ما هي الأدلة الشرعية ويكون منضبط عنده حتى يقول ليس عليه دلالة شرعية، لم يقم دليل على الوجوب. وإلا إذا لم يعرف ولم تنضبط عنده ما هي دلالات والدليل الذي يتشبث به لإثبات الحكم الشرعي، لا يستطيع أن يتمم هذا القياس. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إثبات الملازمة، هذا محل الشاهد من عبارته، وهو أنه لا بد أن يبين أنه ما هي الملازمة بين أنه لو كان هذا الحكم ثابت لدلت عليه إحدى تلك الدلائل المنضبطة كالكتاب والسنة والعقل والإجماع. وهنا قالوا أن هذه الملازمة مرجعها لو كان لبان، لو كان الوجوب ثابت لدلت عليه إحدى الدلائل. معنى هذه القضية أنه لو كان لبان، ومن الواضح أنه لا تصدق هذه الملازمة إلا في موارد عموم البلوى، فيقال لو كان لبان، لو كان هناك فيه دلالة لشنو؟ لبانت ودلت عليها بعض الأدلة المنضبطة. فقالوا أن هذه الملازمة التي تقتضي ثبوت القياس المنطقي إنما تتم في المسألة عامة البلوى. أما لو كانت المسألة غير عامة البلوى، مسألة نادرة ما تحصل، واضح؟ هل يجب بل الصدقة بالكنز الخارج من الحوت من السمك؟ هي مسألة نادرة تحصل أن شخص يصيد سمكة ويفتح جوفها ويحصل شنو كنز، وما هو حكم الكنز؟ فيقول لو كان يجب التصدق بالكنز من جوف السمكة لدلت عليه. وش لدلت؟ هي مسألة نادرة، لعلها ما صارت، لو صارت مرة وضع الدليل ضياء الظالمين وضياء الأدلة كثيرة، واضح؟ إذن هذه الملازمة يا شيخنا لا تتم إلا في المسائل التي هي عامة البلوى. ولو أكمل كلامه، ولو لم يكن على هذا الحكم دلالة، قال المحقق لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به. وقد شرحنا هذه العبارة مفصلا، تذكروا بحثنا أن ابن زهراء في بحث البراءة ذكر عبارة، وهو أنه لو لم يكن هناك دلالة رحمك الله للزم التكليف بما لا يطاق. التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق. هذه قضية محل معركة. وش قصدهم؟ نحن لا نبحث هنا لأنه الشيخ ما بحث، وبحث هنا في بحث الاستدلال على البراءة بالبراءة العقلية. ذكر كلام ابن زهرة وجبنا الاحتمالات هناك وناقشنا، فنحن نرجئ هذه العبارة لشرحنا المتقدم في بحث البراءة العقلية. إذن محل الغرض الآن من هالعبارة أن هذا اللي هو أن المحقق في المعارج قال لكي يتم القياس لابد من إثبات الملازمة، فبعضهم استظهر أن هذه الملازمة إنما تثبت لو كانت المسألة عامة البلوى. هو ما صرح أن تكون المسألة عامة، لو صرح انتهينا خلاص. هم فهموا من كلامه أن هذا إشارة إلى أن المسألة إنما تتم لو كانت عامة البلوى. ثم ينقل المصنف عبارة للمحدث الاسترابادي في فوائده المدنية، حيث إن الاسترابادي نقل عبارة المحقق في المعارج وعلق عليها وشرحها بشرح. وهنا غرض في نقل الشيخ الأعظم لشرح الاسترابادي، لأنه سيشكل عليه بعد ذلك في شرحه وفهمه لعبارة المحقق. نقرأها من الكتاب. بلي يشرحه الآن كما الآن يتضح. قال خلنا نقرأ عبارة. وينبغي التنبيه على أمور. الأول، أن المحكي عن المحقق الحلي نجم الدين المحقق الحلي التفصيل في اعتبار أصل البراءة بينما يعم به البلوى وغيره. فما يعم به البلوى تجري فيه أصالة البراءة، أما غيره لا تجري فيه أصالة البراءة. فيعتبر في الأول، يعني يجري، يعني هو أصالة البراءة معتبرة تجري في الأول دون الثاني. ولا بد من حكاية كلام، لأنهم من نسب إليه التفصيل استند إلى هاتين العبارتين، فالشيخ نقل هاتين العبارتين. بعد لو فصل استند إلى 10 عبارات نقل لك الشيخ 10 عبارات بحث تحقيقي، ماكو مشكلة، واضح؟ لا تخافون. ولا بد من حكاية كلامه رحمه الله في المعتبر والمعارج. ليش قدم عبارة المعتبر على المعارج؟ عبارة أوضح، أحسنت، من المعارج. وإن كان مقتضى فنية أنه كتاب أصول المعارج، كتاب المعتبر كتاب فقهي، لكن عبارته هو النسبة، توهم النسبة من المعتبر أقوى من توهم النسبة من المعارج. معنيين بعدين نشوف احنا الان، خلينا نقرا الان فقط الان في عرض من يدعي التفصيل. كيف فهم من عبارتي المعارج والمعتبر التفصيل. فقط الآن نحن في مقام عرض فهمهم، وسيأتي إن شاء الله أن في فارق ما هو فهم الشيخ للمطالب. الآن فقط نحن في المقام كيف فصلوا من العبارات فقط حتى يتضح حال النسبة. قال في المعتبر، لا كتاب فقهي، المعارج هو الكتاب الأصولي، كتاب معتبر في الفقه. قال في المعتبر الثالث، ياهو الثالث، قال يعني من أدلة العقل. هذا كلام يعني من أدلة العقل ما موجودة في المعتبر، وهذا التعبير محل إشكال. لاحظوا عبارة المحقق يفرق بين دليل العقل والاستصحاب، والآن هو في مقام بيان الاستصحاب لا دليل العقل. تفتين المحقق في المعتبر وغيره من الكتب يفرق بين دليل العقل وبين الاستصحاب، فراجعوا المعتبر. فقوله الثالث يعني من أدلة العقل الاستصحاب، هذا محل إشكال، لأن الاستصحاب في قبال دليل العقل ولا يجعله من دلالة العقل، يجعل الاستصحاب دليل وأدلة العقل دليل آخر، لأن الاستصحاب كما سيأتي هل هي مستفادة من العقل أو من السيرة العقلائية؟ واضح. إذن ما ذكره هنا فقط الفات يعني من أدلة ما موجودة في المعتبر، والظاهر من كلمات المحقق في المعتبر وغير يفصل بين الاستصحاب وبين دليل العقل، ولا يدرج الاستصحاب تحت دليل العقل. على أي حال؟
الجواب كان
بعض
المحقق قالت إن يجعل عقل الاستصحاب من دليل العقل وأخرى يجعله من الشارع.
بل في هالعبارة ما يجعل الثالث ثالث، وذكر أقسام، الأقسام ذكر المقارنة دليل العقل. بس هنا في بقرينة المقابلة لا، يعني رجال أول وثاني وصرح أن أحدهما دليل العقل، يجي الثالث يقول دليل العقل قول استصحاب مع أنه جعله في عرضه، ما يصح. شفت
أنا كنت مراجع المعتبر فقسم مقسمين، هذه الدلالات اللفظية مثلا دلالة الاقتضاء وهالأشياء هذه جعلها قسم، والدليل الثاني هم جعل الاستصحاب قسم آخر
غير دليل العقل،
لا داخل دليل العقل.
ما الظاهر؟ راجعوا مشكلة، راجعوا احنا نراجعهم، هذه حسب مراجعتي انا هم سابقة ان هذا في اشكال، على راجعوا ماكو مشكلة. قال الثالث الاستصحاب، مو الاستصحاب بالمعنى اللي احنا نعرف درسناه في الاصول، هم الاستصحاب له معنى واسع عندهم، سيأتي بحثه ان شاء الله في رسالة الاستصحاب. مثلا ذكر عدم الدليل دليل العدم، هاي يجعلونه من الاستصحاب، واضح؟ بل استصحاب يسمى استصحاب البراء الاصلي او الاستصحاب الحال الاولي او استصحاب الدليل، هم عبارة الاستصحاب عندهم عبارة شاملة جامعة لكل ما يكون العدم طريقا لإثبات الحكم. متى ما كان العدم طريق لإثبات الحكم، إما عدم ثبوت العهد في الزمان السابق طريق لإثبات الفراغ العهد الآن فعلا، أو عدم الدليل طريق لإثبات ماذا؟ لإثبات الدليل على العدم. فكل ما وسط فيه العدم كطريق إلى إثبات عدم الحكم بل أو إثبات الإباحة يسمى عندهم بالاستصحاب، وسيأتي تحقيقه وتنقيحه أكثر في رسالة الاستصحاب إن شاء الله.
وهي يكثر تسميته بالأصل عندهم
شيخنا، الأصل أكثرهم أصالة البراءة الأصلية، يعني عدم اشتغال العهدة. نعم، نعم، لكن هل هذا الاستصحاب من باب اليقين السابق والشك اللاحق أو من باب نقطة أخرى؟ بحث. نعم. وأقسامه بل ثلاثة، الأول استصحاب حال العقل. ما هو قصدك استصحاب الحال العقل؟ قال وهو التمسك بالبراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ عدم اشتغال العهدة بالشواغل، فإن الأصل عدم اشتغال العهدة، ولو من باب قبح العقاب بلا بيان، فإن مقتضى البراءة الأصلية بحكم العقل قبح العقاب بلا بيان، فإنه نقطع ولو في زمان باب أن العهدة غير مشتغلة. كما يقال الوتر ليس واجبا، ليش؟ لأن الأصل براءة الذمة، لأنني أعلم بعدم اشتغال العهدة بالوتر ولو في حال الصغار. أشك الآن أستصحب العدم، ويسمى عندهم هذا أحيانا بالاستصحاب العدمي، يطلقون استصحاب العدمي بقول مطلق ويقصدون استصحاب البراءة الأصلية، وهذا كما يقول الشيخ سيأتي إن شاء الله هذا قدر متيقن من الاستصحاب، وهو استصحاب عدم اشتغال العهدة اللي هو استصحاب مفاد البراءة الأصلية. ومنه أن يختلف، ومن هذا القسم أن يختلف العلماء في حكم الدية المترددة بين الأقل والأكثر. ليش مثل بمثالين؟ المثال الأول حكم تكليفي وهو الوجوب ليس بواجب، هذا حكم وضعي، ثبوت الدية، ثبوت الدية غير وجوب الأداء، التفتين ثبوت الدية كثبوت الخمس كثبوت الزكاة، هذا من قبيل الأحكام الوضعية. الدية التي تثبت في ماذا، في على المكلف، هل هي عبارة عن الربع أو النصف، يدور أمرها بين الأقل والأكثر، فنجري البراءة عن وجوب الأكثر. لا لا لا، وضعي. ومنه أن يختلف العلماء، أيضا هذه حيث صحيحة، صحيحة أخوة، الشك في أصل التكليف، هنا الشك في المكلف به، لكن هذا الشك في المكلف به يرجعونه صورة، يرجعون لبا إلى الشك في التكليف الزائد، يعني الشك كما ذكرنا التردد بين الأقل والأكثر، بل يرجع لبا إلى ماذا، إلى دوران الأمر بين ماذا الأقل والأكثر، بحيث هناك تكليف زائد. هذا حيثية أخرى أن لا حكم تكليفي وهذا حكم وضعي. ومنه أن يختلف العلماء في حكم الدية المترددة بين الأقل والأكثر، كما في دية عين الدابة. كم دية عين الدابة؟ المترددة بين النصف والربع، فحينئذ نقول الأصل عدم اشتغال العهدة بالزائد. هل العهدة تشتغل بالحكم الوضعي يا شيخنا شيخ محمد حتى نقول الأصل عدم اشتغال العهدة بالزائد، أو أن اشتغال العهدة في الأحكام التكليفية لا في الأحكام الوضعية؟ هذا سؤال بلي إن شاء الله تبحثون عنه. أن البراءة الأصلية، البراءة الأصلية وهو عدم اشتغال العهدة، هل موضوعه الحكم التكليفي أو يشمل أيضا الحكم الوضعي؟
إيش جعلت حكم وضعي شيخنا؟
ثبوت الدية أحكام وضعية مو وجوب الأداء. أنا ما أدري أن الدية مثل الخمس، ثبوت الخمس في المال هذا حكم وضعي، ثبوت الزكاة في المال حكم وضعي. إذا جاء شخص وأتلف يصير ضمان، أديها الضمان، أديها عبارة عن الضمان الثابت على الشخص، هذا الضمان يدور أمره بين الأقل والأكثر بغض النظر عن وجوب الأداء، ولهذا يثبت حتى في حق المجنون، حتى في حق الصبي هذا الحكم الوضعي. لو جاء صبي وأتلف عين الدابة بل يثبت عليه الحكم الوضعي، لأن الأحكام التكليفية هي التي مرفوعة عن الصبي، أما الحكم الوضعي ثابت في حق الصبي، وأثره أنه لو بلغ حينئذ يترتب عليه الأثر التكليفي، فإن الضمان وما شاكل ذلك والديات كلها تثبت على الصبي، والولي يخرجه من ماله، من مال الصبي. فهذا سؤال يا شيخنا إن شاء الله، وسيأتي إن شاء الله تحقيقه أيضا في رسالة الاستصحاب عندما نبحث عن البراءة، البراءة، وسيأتي أنت في بحث البراءة، هل هناك معنى لجريان البراءة حتى البراءة الشرعية، يعني عندهم كلام في البراءة في الأحكام الوضع، البراءة عن الجزئية، البراءة عن الشرطية، هل هناك معنى للبراءة عن الجزئية والشرطية شيخنا أو لا؟ هل البراءة حتى الشرعية تجري في الأحكام الوضعية أو لا؟ إذا دار أمر الجزئية في المركب بين 9 و10، فالشك في الجزئية، أشك في جزئية جلسة الاستماع، هل نجري البراءة عن الجزئية؟ شنو يعني البراءة عن الجزئية؟ الجزئية أحكام وضعية، ما فيها حيثية تكليفية عقاب وثواب حتى نجري البراءة، إذ قد يقال أن البراءة تأمين من العقوبة، والحكم الوضعي ليس فيه عقوبة بما هو حكم وضعي. خب، إلى أن قال الثاني أن يقال، هي القسم الثاني من الاستصحاب، عدم الدليل على كذا، عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، عدم الدليل على وجوب الخمس في الهدية فيجب انتفاؤه. يقول وهذا يصح مطلقا فيما يعلم أنه لو كان هنا دليل لظفر به أو لظفر به، مطلقا لا بد أن جري هذا القسم إذا علمت أنه لو كان هناك دليل لظفرنا به، وهذا إنما يتم في المسائل العامة بل وإلا لو يتم في كل مسألة ليش يقيد وهذا يصح فيما يعلم؟ ما له معنى للتقييد؟ تفتين لو كان مراد مطلق المسائل التي تعم بها البلوى ولا تعم به البلوى ليش قيد وهذا إنما يصح فيما يعلم أنه لو كان هنا دليل لظفر. إذن هذا احتراز، والاحتراز بحسب الظاهر إنه عن مسائل عامة البلوى غير عامة البلوى، واللي عبر عنا الآن في الكلمات لو كان لبان، حتى يقولون الدليل الخامس لو كان لبان يقول أدلة خمسة صارت، لأن السيد الخوي دائما يتمسك بهذه القاعدة وأسسها السيد الخوي، يعني بلورها وعمقها وجاب لها قرائن واضح ويعني وجاب نكات في هذه القاعدة لو كان لبان، حيث تمسك بها الفقهاء كثيرا في إثبات الأحكام. مثلا من المسائل الشائكة عندنا روايات واضحة في وجوب الإقامة في الصلاة، الإقامة واجبة وأدلة واضحة، وأكثر من الناس أن الإقامة في الصلاة واجب، روايات موجودة، ولكن من خلال قاعدة لو كان لبان نفوا الوجوب، ولهذا يحتاج بحث في هالقاعدة إن شاء الله إذا صار فرصة، حي لو كان لبان بلحاظ الأدلة بلحاظ فتاوى الفقهاء، في فرق بين فتاوى الفقهاء وكذا. لا إذا لكم وقت لاحظوا خلوا في الكم في سيدي نور ما الفقه اكتبوا لو كان لبان، شوف وين تطبيقات هالقاعدة واضح. نعطيناكم بحث اكتبوا وهو أصالة الحاضر، بعد ما بيعطيكم بحث ثاني لو كان لبان، فأنتم مخيرين الآن، صار تخير إما أن تبحثوا في تلك القاعدة أو هذه القاعدة وتطبيقاتها وين طبقوها في الفقه، ما معنى لو كان لبان، ومن وين هالقاعدة جايبينها أنتم، وإيش تقريباتها الصناعية، ما هي التقريبات الصناعية لهذه القاعدة لو كان لبان، ما هي شروطها، ما هي تطبيقاتها، هل التطبيقات صحيحة على ضوء الشروط أو لا، بحث تخرج دكتوراه أو ماجستير بالتعبيرات العصرية واضح. لو واحد يسوي بحث مفيد إليه هم هو مفيد هم إليه هم مفيد للحوزة، لأن مسألة مشتتة، إذا واحد يسوي بحث يفيد ويستفيد، يستفيد هو ويفيد الآخرين، مو بحث تكراري كله تكرار، لا ابحث مسألة فيها شنو، فيها نوع من عدم الوضوح، نوع من المسألة التي فيها تحتاج إلى جمع قرائن، منها المسائل مو لو كان لبان، واضح مسألة شائكة هذه يعني، وش حدودها وش تطبيقاتها. من المسائل أيضا الألسنة الآبية عن التخصيص، هاي قاعدة بحث مهم، وش ضابط اللسان الآبي عن التخصيص، وهل عندنا ألسنة آبية عن التقييد، ما هي هذه الألسنة، أين تطبيقاتها في الفقه، متى طبقوها متى ما طبقوها، هذا مورد للتطبيق ما طبقوه، هذا مورد مو للتطبيق طبقوه، كيف تحتاج إلى بحث عن هذه الشواهد، هذه أبحاث مفيدة للطالب ولغير الطالب. يروح يبحث في الاستصحاب، استصحاب شيخنا بعد بحث مفصل وعميق، وهم في كلام طويل، وإن كان في جزئيات تحتاج إلى بحث متجودة في الجزئيات التي استفرغ البحث فيها، في جزئيات في الاستصحاب إلى الآن محل بحث، جزئيات في بحث الأوامر لحين فيها بحث، كل مسألة أصولية فيها نقاط إلى الآن فيها خفاء تحتاج إلى بحث، فأنت تحط إيدك على هالنقاط اللي فيها خفاء مهم ومفيد لك ولغيرك. بل مثلاً في على مستوى الفروع نرى يقول مثلاً وهنا لا يصح التصرف، بس مشتتة في الكلمات، مو بلورة، لا في كتاب أصولي ولا في كتب الفقهاء. نرى أنه يصدر منهم في عباراتهم في كتبهم الفقهية ما كان من هذا القبيل، فتحتاج إلى بلورة صناعية وفرز هذا البعث. هذا معنى أن علم الأصول يتطور بتطور الفقه، تحتاج أنك تجيد الفقه تبلور وتقوم تبحث وين العناصر المشتركة التي تحتاج إلى بحث تفرسها في أي بحث؟ في بحث الأصول. خرجنا عن إطار البحث. قال: أما لا مع ذلك، أيه لا مع ذلك، أما لو قلنا أنه لا مع أنه لو كان هنا دليل لظفر به فيجب التوقف. إذن إنما نقول أن عدم الدليل دليل العدم فيما لو كان هنا دليل لظفر به، وإلا لو لم يكن كذلك فيجب التوقف، بل والاحتياط في مقام العمل دائما. قلنا التوقف، لنقع بحث في الوظيفة العملية، التوقف عن الفتوى والاحتياط في مقام العمل. نعم، لذلك ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل شيخنا في بحث التعارض أن من يقول بالتوقف في الفتوى يرون الاحتياط في مقام العمل، ولا يقولون بالبراءة في مقام العمل. نتوقف في الفتوى بل ونتوقف، إذا مش ماذا نفعل في مقام العمل؟ هناك إباحة. قال شوف عبارة: ولا يكون لذلك الاستدلال حجة ومنه القول بالإباحة. نتوقف يعني لا نقول، لا نستدل، لا نقول حرام ولا نقول وجب. بس الآن ما هي الوظيفة في مقام العمل؟ براءة. بل أقول من قال بالتوقف في مقام الفتوى قالوا في مقام العمل بشنو؟ قالوا في مقام العمل بالاحتياط، وإلا لو كان يقول بالبراءة رجع إلى القول بالبراءة. قال: ومنه القول بالإباحة، يعني ما لك حق أن تقول بأنه هذا المسألة لا يصح لك أن تقول بأن الحكم هو الإباحة إلا إذا فرض أنه لو كان هناك دليل لظفرنا به، وسيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ بعدين ما يؤيد هذا. قال: ومنه القول بالإباحة، هيها من الشاهد أدرج القول بالإباحة في هذا القسم، ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحاضر، إنما يصح ذلك في المسألة التي لو كان هنا دليل لظفر بها. يعني مو دائما الإباحة، مو مطلقا الإباحة، يعني قد تكون الإباحة في مورد لا تعم فيه البلوى، وقد تكون الإباحة في مورد تعم به البلوى. فقوله: ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحاض بلحاظ سياق الكلام، إنما يندرج لو كان هنا دليل لظفر به لا مطلقا، إذ قد يقال إذ قد تكون الإباحة في مسألة لا يصدق أنه لو كان هنا دليل لظفر به. فلكي نحافظ على اندراج هذا تحت العنوان الكلي أن نلاحظ الشرط الموجود في العنوان الكلي. لا أقول شيخنا التوقف في مقام الفتوى، ما قلنا شيء. تارة نفتي بالوجوب، تارة نفتي بالحاد، تارة نفتي بالإباحة. فإذا عدم الدليل على حرمة شيء فهل هو دليل على عدم الحرمة فنقول بالإباحة أو لا؟ يقول: هذا إنما يتم لو كان يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفرنا به، أما لو لم تكن هذه القضية ثابتة فماذا نقول؟ هل نقول بالإباحة؟ لو 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 ما في. عجيب عجيب هذا. ومنه الإباحة شيخنا، ومنه يعني وهو ومنه ومن الثاني. ما هو الثاني؟ دليل العدم. متى والشرط؟ ما هو شرطه؟ ما هو شرطه؟ شرطه ما هو؟ إذن هذا اللي أقول. إذا جاء واحد، جاء شخص وقال لنا لا دليل على وجوب كذا، لا دليل على الحظ، لا دليل على الحرمة، فعدم الدليل على الوجوب وعلى الحرمة دليل العدم، فنقول بالإباحة. صحيح، فنقول بالإباحة. صحيح. يقول متى يصح لك ذلك؟ إنما يصح لك القول بالإباحة عند عدم دليل على الوجوب والحظ. لو صدق الشرط لو علم أن هنا دليل لظفر به، أما لو لم نعمل فلا نقول نقول بالتوقف ومقتضى أن لا نفتي بالإباحة، لا نقول بالإباحة، لا نقول أن هذا الحكم مجرد عدم الدليل على الوجوب، عدم هل هو دليل على الإباحة؟ لا، نقول ليس دليل على الإباحة إذا ما تحققت القضية الشرط الموجود في العنوان. فماذا قلنا؟ توقف في مقام الفتوى. إذا توقف فماذا تفعل في مقام العمل؟ هل تقول بالبراءة أو تقول بالاحتياط؟ نقول من قال بالتوقف في مقام الفتوى يقول بالاحتياط في مقام العمل، ولا يجري أصالة البراءة في مقام العمل. يا هو أعمة البلوى في الإباحة، الإباحة لها قسمين، تارة تكون المسألة التي نبحث عنها أنها مباحة أو لا مسألة عامة البلوى، تارة مسألة معامة البلوى. إذن هنا قل ومنه القول بالإباحة إنما يكون في المورد الذي يكون عام البلوى، فنقول بالإباحة. في المورد الذي ليس هو عام البلوى ماذا نفعل؟ بالتوقف، لا نقول بالإباحة، هذا اللي نقول، ما نقول نقول بالتوقف في مقام البلوى، ما نقول مباح مجرد عدم الدليل على الوجوب، عدم الدليل على الحرمة، لا نقول أن هذا مباح، واضح؟ فإذا لم نقل أنه ماذا قلنا؟ توقف في مقام، ماذا نفعل في مقام العمل؟ الشيخ العظم ذكر هذا في الرسالة في التعارض في أكثر من مقال. من يقول بالتوقف في مقام الفتوى يقول بالاحتياط في مقام العمل، واضح؟ خب هذا اللي نقصده. قال الثالث استصحاب حال الشر. ما معنى استصحاب حال الشر؟ مو البراءة الأصلية، مو عدم اشتغال العهدة، لا، نحن نعلم بوجوب الجمعة في زمان الحضور نشك، وهذا الوجوب استفدنا من حال الشر مو من البراءة الأصلية، نشك هل أنه بعد الغيب بعد في زمان الغيبة ما زال الوجوب ثابت أو لا. هذه استصحاب حال الشر. أعلموا بجواز النظر إلى الزوجة قبل أن تموت ويجوز الاستمتاع بها بعدما ماتت وقبل أن تقبر تجعل في القبر أشك، هل يجوز الاستمتاع على نحو الشبهة الحكمية أو لا؟ هذا استصحاب في شبهات حكمية، واضح؟ فحينئذ هل يصح إجراء الاستصحاب؟ قال الشيخ قال المحقق ثم اختار أنه ليس بحجة. إذن الاستصحاب مو حجة بلحاظ حال الشر، الاستصحاب بل الذي يذكر في الشبهات الحكمية وهو ما كان ثابتا بحسب الحالة السابقة بخلال دليل شرعي ليس بحجة. انتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله. وذكر في المعارج على ما حكي عن، ما عندك كتاب المعارج مباشرة أو اعتمد على نقل أحدهم، على ما حكي عن أن الأصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية. هل اشتغلت العهدة بوجوب الجمعة؟ الأصل هو البراءة، البراءة الأصلية عدم الاشتغال. فإذا ادعى مدع، وما أكثر من يدعي الدعاوى، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا كوجوب الجمعة، كوجوب الخمس في الهدية، كوجوب الخمس في المعدن، ما شاء الله، كوجوب الخمس في الأراضي التي تشترى من الذم، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا أمكن جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الأصلية. يعني هنا العبارة حتى البراءة الأصلية جعل في هذا الشرط، هناك جعل الشرط في علم الدليل فهو دليل عدم، حتى في البراءة الأصلية جاب هذا الشرط. شوف العبارة، جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الأصلية. فماذا يقول؟ وما في حكي علم الحكاية شيخنا، قال أعطي الحكاية، فيقول أن علمك الحكاية عش تريد، وكل واحد يقول وش أقول أنا، وش أقول، شنو أقول إذا سألني وش أقول، يعني تعطي الحكاية مو قادر يصفها، أنت تعطي الحكاية. فيقول هذا قياس استثنائي، لو كان ذلك الحكم وهو الوجوب وجوب الجمعة ثابت لكان على الوجوب دلالة شرعية. كمل أنت القياس، لا كان هو كمل القياس عن بعد جاب زين بارس، لكن ليس كذلك، يعني ليس عليه دلالة شرعية فيجب نفيه. استثناء ونقيض التالي يعطينا نقيض مقدم قياس استثنائي بارز قطع. يقول وهذا الدليل كأي قياس استثنائي لا يتم إلا ببيان مقدمتين. الأول بين لنا التالي، ليش أنت قلت ولكن ليس كذلك، ليس عليه دلالة شرعية، اشترك أنه معنى دلالة شرعية من جاي. قل أحداهما أنه لا دلالة عليه شهيد تالي، ليش؟ بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعية. ما هي طرق الاستدلالات؟ خلنا نثبت كتاب، سنة، عق، إجماع، مصالح مرسلة، استحسان، قياس، سيرة متشرعية، سيرة عقلائية، حكم عقلي مستقل، تدخل بعضها في بعض، لابد تحدد تنضبط عندك. تقول ليس عليه دلالة ويبين عدم دلالتها عليه، خلنا نقح ما هي الدلالات الآن، هل هذه الرواية دالة أو مدالة، لابد أن تبين أن هذه ليست دالة ويبين عدم دلالتها عليه. هذه المقدمة الأولى. الثانية الملازمة، والثانية رحمك الله أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك الدلائل. هنا استفادوا، متى تصدق هذه الملازمة؟ لو كان كل مورد عدم الدليل، بل لا يوجد دليل فهو دليل على العدم، كل مورد تصدق هذه الملازمة ما يحتاج أن يبينها. إذن التصدي لبيانها يكشف على أن هذه تتم في موارد لا تتم في موارد، وهي المسائل التي تكون عامة بل البلوى. لأنه هذه عبارة مهمة سيأتي من الشيخ التعرض، وقد تعرضنا إليها مفصلا في بحث البراءة العقلية عندما نقلنا كلام ابن زهراء. لأنه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، وهو تكليف بما لا يطاق. هذا الكلام أساس البحث بعد ذلك بين الشيخ والاسترابادي، بين الشيخ الأعظم والاسترابادي، العبارة لأنه التعليم، ركزوا عليه الآن وسيأتي تسليط الأضواء عليه إن شاء الله بعد ذلك. لأنه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، وهو تكليف بما لا يطاق. ولو كانت عليه دلالة غير تلك الأدلة لما كانت الدلالات منحصرة فيها، لكننا قد بينا انحصار الأحكام في تلك الطرق فيلزم الخلف، وعند ذلك يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم. انتهى. وحكي عن المحدث الاسترابادي في فوائده أن تحقيق هذا الكلام هو الآن بيشرح من؟ المحدث سيشرح عبارة المحقق. كيف يشرحها؟ يشرحها بشرح الشيخ الأعظم لا يتفق معه في شرحه، يأتي بحثه إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.